الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث في يومنا هذا أو في هذا المدخل لعلم العقيدة حول الأسس والركائز التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. وبين يدي الحديث عن هذه الأسس والركائز لابد من مقدمة هي فيما أحسب غاية في الأهمية بين يدي ذكر هذه الأسس، ألا وهي أن الاعتقاد الحق الذي تكون به نجاة العبد وفلاحه وصلاح أمره وحسن مآله يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، هو الاعتقاد الذي نزل به وحي من الله عز وجل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالاعتقاد الحق هو الذي نزل به وحي من الله، وما عند الناس من عقائد لا مستند لها من الوحي وليس عليها سلطان نازل من الله جل وعلا فهي عقائد باطلة. ولهذا يمكن أن تقسم العقائد إلى قسمين: عقائد نازلة وعقائد نابتة. والعقائد النازلة هي التي عليها وحي ونزل بتقريرها وحي من الله سبحانه وتعالى وقامت عليها الحجج والبراهين. والعقائد النابتة هي التي نشأت في الأرض واخترعها الناس، وهي عقائد متنوعة ومتضاربة وكثيرة جدا، وسبب كثرتها وتنوعها وتضاربها تنوع مصادرها وتباين منابعها، فمنها عقائد قامت على العقول المجردة، وعقائد قامت على الآراء، وعقائد قامت على الأذواق، وعقائد قامت على المنامات والحكايات إلى آخر ذلك، وهي كثيرة جداً. وكل عقيدة لم ينزل بها وحي من الله فهي عقيدة نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي عقيدة باطلة. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عندما جابه أقوامهم وردوا باطلهم ودحضوا زيف ما هم عليه وبينوا ضلال ما يعتقدون، سلكوا فيما سلكوه في تقرير هذا الأمر هذا المسلك، وهو بيان أن تلك العقائد لم ينزل بها وحي ولم يقم عليها سلطان. وترى هذا في آيات عديدة في القرآن، منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف في دعوته لصاحبي السجن، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا موضع الشاهد، قول يوسف عليه السلام لهم ما أنزل الله بها من سلطان. فأي عقيدة لم ينزل بها سلطان، أي حجة وبرهان من الله بوحي نازل من رب العالمين، فهي عقيدة باطلة. ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا الدين لله، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، الدين لله، الدين لله من جهة أنه هو الذي يشرع من الدين ما شاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين لله من جهة أنه سبحانه وتعالى يشرع من الدين ما شاء، والدين لله من جهة أنه لا يتقرب بشيء من الدين إلا لله سبحانه وتعالى، لا يتقرب بشيء من الدين إلا لله عز وجل. فالدين لله ليس لغيره، الدين لله جل وعلا ليس لغيره. ولهذا كل عقيدة أو كل دين لم ينزل به وحي من الله تبارك وتعالى فهو دين باطل وعقيدة باطلة. ولهذا قال لهما يوسف عليه السلام ما أنزل الله بها من سلطان، والسلطان هو الحجة، والحجة سميت سلطانا لأن لها سلطة على القلوب وقوة وهيبة وتأثير. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى، الشاهد أن العقيدة الصحيحة لا بد أن تكون قائمة على سلطان وحجة وبرهان بوحي نازل من رب العالمين، ولهذه العقيدة أمارة بينة وعلامة واضحة وضوح الشمس. أعيد، لهذه العقيدة أمارة بينة وعلامة واضحة وضوح الشمس، ألا وهي أن صاحبها يقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه عقيدة قامت على وحي النازل، وهي طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله في تقرير المعتقد، يذكرون العقيدة مقرونة بدليلها والوحي النازل بها من كتاب أو سنة، لأن السنة وحي نازل كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه أمارتها، هذه أمارتها وهي علامة واضحة. ولهذا لا تلتبس كتب العقيدة للسلف بكتب غيرهم من أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء يبنون عقائدهم على أمور وأمور مختلفة، منهم من يبني على العقل، ومنهم من يبني على الرأي، ومنهم من يبني على الذوق، ومنهم ومنهم إلى غير ذلك. ولهذا قد ترى في بعض كتب العقائد يقرر العقيدة ثم إذا أراد أن يستدل لها استدل بالعقل المجرد وبالجدل وبقوله بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو كان كذا لكان كذا إلى غير ذلك. أما العقيدة الصحيحة التي عليها وحي نزل بها صاحبها لا يزيد على أن يقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا قيل: الدين قال الله قال رسوله، الدين قال الله قال رسوله. ومن جميل ما يذكر في هذا المقام أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما جاء في مجموع فتاواه في المجلد الثالث، لما طلب منه أن يكتب متنا في الاعتقاد ذكر في سياق ذلك كلاما عظيما، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، أي من العلماء، الاعتقاد لله، الاعتقاد هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم وما جاء في السنن ومسند الإمام أحمد. فالاعتقاد الصحيح هو الذي قام عليه الدليل ودل عليه الوحي من رب العالمين. بل لا سبيل إلى معرفة الاعتقاد والتفاصيل المطلوبة في أمور الإيمان إلا بالوحي النازل. ويكفي في هذا ما جاء في أواخر سورة الشورى، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هكذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه أي الوحي نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالوحي نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده فيعرف الاعتقاد الحق ويحيا الحياة الطيبة بالإيمان وطاعة الرحمن. ولهذا قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كذلكم ما جاء في البخاري في ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ هكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام، آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ هذه الكلمة لو قيلت لصاحب فلسفة أو صاحب علم كلام أو قيلت لشخص مشتغل بالأذواق والمواجيد أو غير هؤلاء، فماذا سيكون جوابهم إذا قيل له أتدري ما الإيمان؟ ماذا سيكون جوابه؟ أجيبه، كل من هؤلاء سيتكلف في الإجابة على هذا السؤال بحسب ما تمليه عليه توجهاته ذوقا أو رأيا أو عقلا أو منطقا أو إلى آخره. ولهذا امتلأت الكتب بالعقائد الباطلة، امتلأت الكتب بالعقائد الباطلة، ذاك يذكر اعتقادا يبنيه على رأي، وآخر يذكر اعتقادا يبنيه على ذوق، وثالث يذكر اعتقادا يبنيه على شيء رآه في المنام، إلى غير ذلك، أمور كثيرة جدا ملئت بها كتب الضلال. لكن هؤلاء القوم المباركين لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ماذا تستفيد من قولهم الله ورسوله أعلم؟ أن القوم يدركون أن الإيمان وحي لا سبيل إلى العلم به من خلال رأي أو عقل أو ذوق أو دراية باللغة أو نحو ذلك، لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي. قالوا الله ورسوله أعلم، وكانوا أهل لسان عربي يعرفون معنى الإيمان من حيث اللغة، ولا ينقصهم ذكاء ليتحدثوا مثل ما يتحدث غيرهم من المتكلفين، لكن الله حماهم ووقاهم وهداهم وبصرهم ووفقهم للزوم الوحي والتقيد بما جاء به. قالوا الله ورسوله أعلم، ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله وشرحه في الحديث بأن ذكر لهم أعمال الدين الظاهرة، كما أنه في حديث جبريل فسر الإيمان بعقائد الدين الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فالإيمان ومعرفته والعقائد وتفاصيلها هذه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالوحي، لا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي نازل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالدين لله، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، والآيات في هذا المعنى عديدة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين ملازمين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، معتصمين بالوحي النازل من الله تبارك وتعالى، فكان ذلك سبب نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن كان مستمسكا بالوحي لن يضل ولن يزيغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. وفي ضوء ما سبق يمكن أن أشير إلى جملة من القواعد والأسس التي ارتكز عليها منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، المنهج الذي فيه العلم والسلامة والحكمة. فمن هذه الأسس العظيمة في هذا الباب اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الدين كله أصوله وفروعه، وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وأعظم الخير التوحيد وأعظم الشر الشرك، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وهكذا الشأن في جميع الأنبياء، كما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله كاملا في الأصول والفروع، في العقائد والشرائع، ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية العظيمة المباركة مفخرة أمة الإسلام وبشارة لعباد الله المؤمنين أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة مباركة وفي عشية مباركة وفي يوم مبارك، حتى إن اليهود أدركوا مكانة هذه الآية وعظمت هذه الآية. قد جاء في الصحيح أن نفرا منهم جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: إنكم معشر المسلمين نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أدركوا عظمة هذه الآية ومكانتها: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني أعلم الساعة التي نزلت فيها والعشية التي نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام عشية عرفة بعرفة، نزلت في أشرف الأيام وأشرف الأوقات وأفضلها، فيها إعلان تمام الدين وكماله في عقائده وشرائعه. اليوم أكملت لكم دينك، اليوم يوم عرفة، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا بعد يوم عرفة لم ينزل حلال ولا حرام إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، عاش بعد يوم عرفة ما يزيد على الشهرين، لم ينزل فيها حلال ولا حرام ولم ينزل فيها أحكام، لأن الدين كمل. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كاملا بأصوله وفروعه قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين بتفصيل دقيق الآداب العالية لقضاء الحاجة وكيف يقضي المسلم حاجته، تجد تفاصيل عجيبة جدا في آداب قضاء الحاجة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. حتى إن أعداء المسلمين أدركوا هذه التفاصيل وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقالوا كما جاء في الحديث حديث سلمان قالوا ما ترك نبيكم شيء إلا دلكم عليه حتى قضاء الحاجة. قال سلمان أجل، هذه مفخرة، مفخرة لأمة الإسلام. قال أجل، علمنا كذا وعلمنا كذا، ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولا نستنجي برجيع ولا عظم، ولا يمسن أحد ذكره بيمينه. قال نعم، هذه مفخرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن آداب قضاء الحاجة بالتفصيل وبالتفصيل الدقيق جدا الذي يدل على جمال الدين وكماله وعظمته، أيمكن أن يكون بيّن هذه التفاصيل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة ولم يبين أمر الاعتقاد؟ أيمكن ذلك؟ ولم يبين أمر التوحيد؟ حتى يأتي فيما بعد المتكلفون، فمنهم من يأتي باعتقاد يبنيه على رأي، أو اعتقاد يبنيه على عقل، أو اعتقاد يبنيه على ذوق، أو غير ذلك. أيمكن ذلك؟ ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى آداب القراءة، يعني قضاء الحاجة، ولم يعلمهم التوحيد. محال، ما يمكن. فخلاصة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله، أصوله وفروعه، عقيدة وشريعة، ما ترك خيرا إلا دلع الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني وينبني على هذا الأصل، ألا وهو أن الواجب على كل مسلم أن يكون تعويله واعتماده في تقرير الاعتقاد وغير ذلك من أمور الدين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. عليهما يعول، وإليهما يرجع، وعنهما يصدر، وإليهما يرد النزاع. وفي هذا دلائل، منها قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. ومن لم يسلك هذا المسلك وينهج هذا المنهج في تقريره للمعتقد ضل سواء السبيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. كلمة عظيمة جدا، قال: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أي أن القائل إذا قال قولا بلا دليل يكون ضالا عن السبيل الصراط المستقيم. ولا دليل أي صحيح تقوم به حجة إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن أبي العز رحمه الله شارح العقيدة الطحاوية في مقدمته لشرحها، يقول: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ كيف هذا يكون؟ ما يمكن. كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ هل يمكن للإنسان أن يصل إلى أصول الدين وحقائق الإيمان والعقائد المطلوبة بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليس بممكن. فمعرفة الدين إنما يكون بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثالثا، ليحذر المسلم في هذا المقام من التقدم بين يدي الله ورسوله بأن يقول على الله أو في دين الله أو في وحي الله بغير علم من الله ولا برهان، فإن هذا من أعظم الإثم وأكبر الجرم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا في العقائد ولا في الأعمال، لا في العقائد ولا في الأعمال، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية. لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. هذا حاصل كلام السلف رحمهم الله في معنى الآية. لا تقولوا حتى يقول، أي لا تقولوا في شيء من الأمور العلمية حتى يقول الله ويقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تفعلوا أي شيء من الأعمال والعبادات حتى يأمر، يأتي الأمر بذلك من الله أو من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الرابع أن الواجب في هذا الباب أن يكون فهم الإنسان للنصوص، نصوص الكتاب والسنة، في ضوء فهم السلف الصالح الذين هم أبر الناس قلوبا وأزكاهم نفوسا، وهم الذين تلقوا الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوه عنه وسمعوه منه وبلغوه للأمة كما سمعوه وأدوه كما حفظوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى أصحابا لنبيه وحملة لدينه، فرضي عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم سبحانه وتعالى ورضوا عنه، وأنزل السكينة عليهم وألزمهم التقوى سبحانه وتعالى، وشرح صدورهم لصحبة النبي ونصرة الدين. فالواجب في فهم الدين ومعرفة أموره أن يكون ذلك في ضوء فهم السلف، لا أن يأتي إنسان في آخر الزمان ويقول هم رجال ونحن رجال. إذا قال هذه الكلمة فهم رجال وهو صاحب ضلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو المطلوب، أن يتبع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، فينهج نهجهم ويلزم غرزهم ويسلك سبيلهم. وكلما كان العبد إلى نهجهم وسبيلهم أقرب كان إلى الحق أقرب. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأمر الخامس أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المعرفة أن يستقيم عليها علما واعتقادا وعملا، أن يستقيم على ما أكرمه الله سبحانه وتعالى بمعرفته والعلم به واعتقاده والإيمان به إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. والله عز وجل يقول: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، الاستقامة تكون كما جاء عن الله في وحيه وتنزيله سبحانه. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه الاستقامة مطلوبة من العبد، هذه الاستقامة مطلوبة من العبد بأن يجاهد نفسه على الثبات على الاعتقاد الصحيح والأعمال الزاكية والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاه الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد رواه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وكذلك في كتابه المصنف، أنه رضي الله عنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. قال معاوية بن قرة راوي هذا الأثر أو هذا الدعاء عن أبي الدرداء، قال: فإن من الإيمان ما ليس بدائم، وإن من العلم ما ليس بنافع، وإن من الهدي ما ليس بقيم. مما يتطلب من المسلم أن يحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يمن عليه بالإيمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم، ويتبع الدعاء ببذل الأسباب كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الأمر السادس: الدعوة إلى هذا الخير الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم به والعمل، ولا بد من الدعوة، وإلا فإن الإنسان يكون خاسرا. قد قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من العناية بهذه الدعوة، أولا حفاظا على المكتسبات التي عند العبد مما من الله سبحانه وتعالى عليه بها، وثانيا لينتشر دين الله سبحانه وتعالى، فيؤجر هذا الداعي بحسب ما يسره الله سبحانه وتعالى له من دعوة وما من الله عليه به من إبلاغ لدين الله. وفي الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. والأحاديث في هذا الباب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كثيرة. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، من أن أمتي هنا المقصود بها الصحابة فقط، أن من بعدهم قد اختلفوا كثيرا؟
أعد.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هل المقصود أن أمتي هنا المقصود الصحابة رضي الله عنهم فقط، ولأن من بعدهم قد اختلفوا كثيرا؟
يوضح هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. نعم.
أقول السؤال: ما صحة الزيادة التي في حديث معاذ رضي الله عنه من أن الفرقة النافية أو الطائفة المنصورة هي بالشام؟
هذه أثبتها بعض أهل العلم، وأنها جاءت بأسانيد ثابتة. وعلى كل حال، الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، ولا يلزم من بقائها اجتماعها في كل وقت في مكان واحد، فقد يكون على نهج السلف أفراد في مكان وآخرون في مكان آخر وهكذا، وكلهم يعملون على نصرة دين الله والدعوة إلى المنهج الحق الذي دعا إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.
يقول السؤال: بارك الله فيك شيخنا المفضل، متى يخرج السني من دائرة أهل السنة والجماعة؟
هناك قاعدة في هذا الباب جامعة ونافعة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، توضح هذا الأمر وتجليه، وهي قوله رحمه الله: أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة، وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. وبهذا يعلم أن الدعوة في هذا الباب لا تكفي، دعوة الإنسان أنه صاحب سنة أو من أهل السنة أو على نهج السلف أو نحو ذلك، مجرد الدعوة لا تكفي. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فمن ظهرت عليه السنة حفاظا عليها ودعوة لها ومنافحة عنها وذبا ونصرة فهو من أصحابها، واقعه وحياته وعمله يدل على أنه صاحب سنة. لكن لو أن شخصا معرض عن السنة مثلا ومشتغل بالجدل ثم قال عن نفسي أنا صاحب سنة، هل يكفي هذا القول منه ليكون بذلك صاحب سنة؟ الواقع أنه صاحب جدل وليس صاحب سنة. فصاحب السنة هو الذي ظهرت عليه السنة، هذا هو صاحب السنة الذي ظهرت عليه السنة حرصا عليها وذبا عنها ومدافعة عنها ونصرة لها ودعوة إليها، فمن كان كذلك فهو من أصحابها. أما إذا كان الإنسان منصرف عن السنة، مشتغل مثلا بعلم الكلام أو مشتغل بالجدل أو مشتغل بأمور أخرى، لا يكون من أصحاب السنة بمجرد الدعاوى. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. نعم. الدعوة لهذا الدين لا بد أن تكون بعلم، وليست محصورة في العلماء، لكن لا بد أن تكون بعلم. فلا يدعو الإنسان إلى شيء من الدين إلا بعلم، لا يدعو إلى شيء من الدين إلا بعلم. ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما جاءك نحو هذا المعنى عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالدعوة لا بد أن تكون بعلم، ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم. نعم. إذا كان في غرض صحيح وفي أمر مباح وليس في هذا تعد أو تجنن أو نحو ذلك، لا يظهر بذلكم بأس. نعم. هذا من ضعف الإنسان وضعف نفسه وتسلط الشيطان عليه. والواجب عليه إذا جاءته مصيبة استيقظ بها قلبه أن يبقى على هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به، وساق إليه هذه المصيبة موقظة لقلبه. وكثير من الناس يكون غافلا في خضم النعم وتوالي المنن والعطايا، فإذا أصيب بمصيبة أيقظته ونبهته. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: إذا كان الكفار كما قال الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فالمؤمن إذا أصابته مصيبة حصل له بإثر هذه المصيبة فوائد ومنح. ولهذا يقال: كم من المنح تأتي مع المحن. فالشاهد أن من حصلت له مثل هذه الموقظات عليه أن يتقي الله وأن يستمر على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير، والضر الذي أصابه أصابه بإذن الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فعليه أن يتقي الله وأن يلازم طاعة الله وأن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الثبات على الحق والهدى. لا يجوز، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله، كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، والله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب في كل وقت وعلى كل حال، وأن يحرص المسلم على الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يتكلف أمرا يتخذه مثلا سنة. بعض الناس يأتي بهذا تكلفا، ومنهم من كثر ذكره لله سبحانه وتعالى ولكثرته تخلل طعامه أو شرابه أو حديثه أو نحو ذلك، لا يأتي تصنعا أو تكلفا. وهو الذي نحسب الشيخ رحمه الله تعالى عليه. أما أن يتكلف الإنسان ويقول مثلا من السنة أنه بين كل لقمة ولقمة تكبيرة أو تحميدة أو تهليلة أو نحو ذلك، هذا لا أصل له، لا أصل له. أما أن يأتي هكذا إنسان كثر ذكره لله ومواظبته على ذكر الله ولسانه لم يزل رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون في أثناء طعامه أو حديثه أو غير ذلك يأتي على لسانه الذكر، فهذا لا حرج فيه، بل هو من علامات الخير ودلائل التوفيق، والله أعلم.